بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر المصنف في الدرس السابق بأنه الكلام تارة يكتنف ما يغير ظهوره، وأخرى لا يكون خاليا من أي دال آخر يؤثر في ظهور الكلام ودلالات الكلام. يعني عندنا احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون الكلام وسياق الكلام خاليا من أي دال آخر، وهنا نبني على القاعدة التي أخذناها وهو أصالة التطابق بين ظهور حال المتكلم والظهور اللغوي التصوري للمفردات. والحالة الأخرى هي أنه توجد دوال أخرى تشكل صورة ثانية ومعنى ثاني غير المعنى اللغوي والمدلول الذي تفيده الكلمات والمفردات، ونبقى بين هاتين الصورتين المختلفتين ونلجأ إلى العرف النظام اللغوي العام. فأي من الصورتين هي الأقرب إلى فهم العرف نأخذ بها، فإن لم تكن أي منهما أقرب كان متكافئتان كان الكلام مجملا ولا نستطيع الاعتماد عليه. هذا تقدم. هذه الدوال للأخرى شنو سميناها؟ الإضافية سميناها قرينة، سميناها قرينة، وهي المقدمة على ذي القرينة. ظهورها مقدم على ظهور ذي القرينة. اليوم نصنف القرائن على صنفين: الصنف الأول القرينة المتصلة، وهي القرينة التي تكون موجودة ضمن الكلام ضمن السياق الذي نريد أن نعرف دلالته ضمن، مثل المثال السابق لما قال الآمر اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، اذهب إلى البحر كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام. هذه كلمة الحديث أثناء السياق كانت موجودة، فهذه نسميها قرينة متصلة، وتبطل مفعول الكلمات التي نريد أن نعرف دلالتها. قرينة متصلة. يعطينا مثال آخر المصنف قدس سره، مثلا يقول الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق. كل أداة عموم ظاهرة بيش؟ ظاهرة بالشمول لكل فقير، العادل والفاسق والكبير والصغير، المسلم وغيره. فكلمة كل ظاهرة في شمول الأفراد، كل الأفراد الذين يصلح مفهوم الفقير يصلح على الانطباق شنو عليه، يصلح للانطباق عليه. كلمة كل دالة على الشمول، شمول من؟ كل الأفراد الذين يصلح مفهوم الفقير أو ينطبق مفهوم الفقر عليهم، سواء كانوا أغنياء، سواء كانوا عدولا أم فقراء، كبار أم صغار، مسلمين أم غيرهم، ذكور ولا إناث، كل المصادر. فإذا كل ظاهرة في الشمول، الاستثناء إلا الفساق. الاستثناء واضح بعد شو؟ يخرج حصة من هذه الحصص. صار شنو عندنا؟ أيضا اختلاف وتضارب بين من؟ بين كل، ظهور كل ودلالة الاستثناء اللي هو الإخراج وعدم الشمول. الكلام نفسه راح نعيده، فإذا كانت الدلالتان متعارضتين لا نستطيع أخذهما معا، لا بد أن نأخذ في دلالة أحدهما، لو دلالة كل في الشمول، لو دلالة الاستثناء بعدم الشمول. نأخذ أي دلالة؟ دلالة الاستثناء، لأنه هو الذي يبطل دلالة كل في الشمول، والعرف يقدم الاستثناء لو يقدم كل، يقدم الاستثناء فيقدم الاستثناء. احنا والعرف، احنا همنا من ابناء العرف، فنقول كان من الاول المقصود ان كل الفقراء مشمولين، عفوا مشمولون بمن؟ بوجوب الاكرام، الا الفساق. الفقراء الفساق شبيهم من اول، هو كان ما يريدهم الامر. فهذه قرينة تتصرف في مدلول الكلام، قرينة في السياق موجودة متصلة، قرينة متصلة. نعرفها، مصنف معرف القرينة المتصلة ذاكرها. قرينة المتصلة شنو المقصود بها؟ كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها، يبطل ظهور هذه الكلمة الأخرى. هسه الاستثناء اتصل بوجوب الإكرام بالأمر بالإكرام، وأبطل بالأمر بالإكرام كل الفقراء. اتصل يرحمكم الله، اتصل بكلمة كل وأبطل ظهورها بالشمول. كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق، الوجه التي تنسجم معه، مع القرينة، هذه القرينة المتصلة. أحيانا لا، القرينة لا تكون ضمن السياق، لا تكون متصلة بالكلام، إنما موجودة في كلام آخر، موجودة في كلام آخر ناظر إلى الكلام الأول. نفس مثالنا، أكرم كل فقير، الآمر يقول أكرم كل فقير ويسكت، ورا ساعة ثاني يوم في مجلس آخر وكيل إلى يقول لا تكرم الفساق، لا تكرم فساق الفقراء أو الفقراء الفاسقين. أيضا راح يصير عندنا شنو؟ تعارض واختلاف بين المفادين، بين الكلامين. الكلام الأول ظاهر في الشمول، الإكرام لكل الفقراء حتى الفساق، والكلام الثاني يمنع ويستثني الفساق من وجوب الإكرام. نفس القاعدة ونفس الكلام نعيده، نقول هسه احنا عندنا صورتين، اي الصورتين اقرب الى العرف ناخذ بها؟ اكيد هي الصورة الثانية، والمقصود من الصورة الثانية هي ان وجوب الاكرام غير شامل للفساق، هاي نسميها القرينة المتصلة المنفصلة. نعم، نخرج بهذه النتيجة، أن ظهور القرينة سواء كانت متصلة أم منفصلة مقدم على ظهور ذي القرينة، على ظهور الكلام الأول. قال قدس سره، القرينة المتصلة والمنفصلة. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة، لأنها متصلة بكلمة البحر في نفس السياق التي أبطلت مفعولها، لأنها متصلة وداخل معها في سياق واحد، والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة. طبعا ملاحظة نسميها فنية، ايش نسميها؟ اعرابية خلينا نسميها. اي كلمة تدخل في الاقواس بعد العوامل الاعرابية تتأثر عليها او ما تأثر عليها؟ لا تأثر عليها. فاحنا كلمة ذي القرينة لو نحطها باقواس نسويها ذو القرين، لو نشيل الأقواس ونربط الباء بها فتكون بذي القرينة. هذه مسألة طباعية. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة بالوضع، بالوضع دالة على العموم. وكلمة الفساق تتنافى مع العموم، هي بالضبط مو كلمة الفساق، من هو الاستثناء، الاستثناء. وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة كلمة الفساق اللي داخل عليه الاستثناء أقرب إليه من صورة العموم، أقرب إليه، أقرب للسياق التي تقتضيها كلمة كل، بل لا مجال للموازنة بينهما. ماكو مجال بين دلالة كل ودلالة الاستثناء، دلالة الاستثناء صريحة بعدم الشمول. وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق، هي اللي تحدد لنا المقصود من هذه الجملة التي ورد فيها الاستثناء. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه، فتسمى قرينة متصلة، منفصلة، عفوا منفصلة، ما ظلت بها على قوس إيش السبب، فتسمى قرينة منفصلة. ومثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير، ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة مثلا، هذا جدا كثير عندنا في الروايات، مثلا المعصوم عليه السلام يقول رواية وبعدين يسأله سؤال آخر مرتبط بالرواية الأولى ويجيب مع إضافة شيء أكثر من ذلك، بل أن أحد الأئمة عليهم السلام قد يقول شيء ويرد القيد المنفصل بعد جيل جيلين ثلاثة أربعة.
حتى يمكن أنه وعدنا ذلك كان الرواية تخصص الكتاب،
يعني أوضح، أوضح من أوضح، خلينا نقول من أوضح التقييدات والتفصيلات التي وردت في الأحكام أحكام الخمس، أكثر التفصيلات والكلام اللي ورد في الخمس في عهد من ظهر في عهد الإمام الجواد عليه السلام، إيش قد الفترة الزمنية. وهذا إلى فلسفة وإلى حكمة وإلى ملاكات. نعم. ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة لا تكرم فساق الفقراء، فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول، يعني هيك أكرم كل فقير ولا تكرم فساق الفقراء، نفس الكلام قرينة متصلة، لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أم أو سواء ما تجي وياها أو تجي وياها أم، سواء كانت القرينة متصلة أم منفصلة. انتهينا من قاعدة الظهور في هذا المستوى من البحث. الآن ندخل في مبحث آخر، وهو أيضا من المباحث التي تبدأ ولا تنتهي في الفقه والاستنباطات. الظل أنت تشتغل وفي كثير من مفاصلها وتفاصيلها تحتاج إلى اتخاذ موقف، إما مع هذا الرأي أو ذاك الرأي أو ذاك الرأي أو ذاك الرأي. إثبات الصدور له تفصيلات كثيرة وله تشعبات كثيرة وله مباني عديدة من جهات مختلفة، بعضها أصولي بعضها رجالي، فيحتاج من الآن نهتم به، وفي كل مفصل جديد نتعب نفسنا شوية، نهضم زين، نحاول قدر الإمكان أن نرحل للذاكرة الطويلة. أكو مشكلة عند طلبة، وأنا فترة من الفترات عانيت من عدها أيام الدراسة الأكاديمية، خاصة الطالب اللي بسرعة يفهم المطلب، يخدع من نفسه، يخدع كلش مطلب هذا كلش بسيط، فهمته بسرعة، والخطر وين يكمن؟ فهمته صحيح ولكن إلى الآن لم يتحول إلى الذاكرة الطويلة. كل دراستنا لا قيمة لها، المعلومات اللي نحصلها لا قيمة لها ما لم نخزنها في الذاكرة الطويلة. ذاكرة القصيرة أثناء الدرس بعد الدرس تترسك ما بها، بعد ما يبقش ثلث ساعة يقوله ثلث، تبقى المعلومات ثلث ساعة. المتوسطة ها بها مجال، لو توصل للامتحان لو ما توصل، وإحنا شغلنا لا مال ربع ساعة ونسولف بيك ولا مال حد الامتحان، نريد يمشي ويانا العلم. سيرك بالشارع قاعدة الملازمة بين كذا وكذا شنو، تقعد تشرح تبسط وتقعد تشرح. الطالب إذا وصل إلى مرحلة فوق 70% المطالب هالشكل هذا جيد، هذا طالب حفظه. أما إذا كل شيء، حتى لا أتذكر مرة أحد الدروس كان عندنا امتحان، صار اختلاف مع الأستاذ بأنه هاي داخلة بالامتحان ومداخلة بالامتحان، طبعا هاي مرحلة ثانية ما شنو كذا، هاي امتحان رسالة عملية. بعض الأخوة أصر أنه مو داخل وإحنا مش مدرينا غير كن نقرأ، قال لهم بابا رسالة عملية كنت تمشي في الشارع من يسألوك تجاوب، حتى لو مو داخلة غير إحنا رسالة عملية وأنت المفروض قبل لا تجي للحوزة، يعني غير متدين أنت قال رسالة عملية. على كل حال فكثير من المطالب فقهية ولا أصولية إحنا داخلة في تخصصنا شغلنا، لا نخدع بأننا نفهم هذا اللي جاي يقول الأستاذ نفهمه، أصلا ما يحتاج لمهونة كبيرة. صحيح، وحتى لو مو على هذا المستوى، المستويات الأعلى اللي بها دقة وبها عمق، يخلص الدرس نرتاح شوية، يخلص الدوام نقعد نتباحث ونكتب ونفكر دائما، بحيث يعني لما تجي عندك مطلب إثبات الصدور تستطيع هيكلته وشرحه عن ظهر قلب بما لا يقل عن 70%. إذا وصلت التسعينات زين، يعني هيكلة الموضوع وأركانه الأساسية واضحة عندك، حاضر عندك. وإذا أردت تصير يعني خبير بالمسألة كنت تفاصيله وتوزعها على المباني هالشكل يكون. وهذا يجي من الاهتمام من البدايات، من البدايات تأسس صح وظل تبني خطوة خطوة، يعني ما راح يرتبك عندك شيء ولا تتراكم عندك شيء، خطوة خطوة أفهمها زين وظل أتأملها والداول مع الزملاء ورا فترة ورا مرحلة مرحلتين أحاول بقدر الإمكان أدرس وأباحث الآخرين، تترسخ الأمور بشكل كبير. إثبات الصدور، أي دليل لفظي نريد نعتمد عليه لابد قبل ذلك أن يثبت لنا أو نثبت بأنه صادر فعلا من المعصوم عليه السلام، وإلا إذا لم يثبت أو أنه صادر من شخص آخر بعد هذا نقدر نعتمده ونوصفه بأنه دليل شرعي؟ طبعا لا. وطرق الإثبات متعددة، طرق الإثبات متعددة. الطريق الأول التواتر، التواتر متكلمين به كثير، المناط مالته والملاك الملاك والعدد وايش قد يصير وتعريفاته. يقول المصنف قدس سره: الخبر المتواتر هو الذي ينقله مجموعة من الرواة. بس كلمة عدد كبير، هاي التوصيفات احنا في الأصول وأحيانا في الفلسفة التوصيفات اللي حدودها ضبابية تنفعنا لو ما تنفعنا؟ ما تنفعنا. خط البداية مو واضح وخط النهاية مو واضح. كبير شنو يعني كبير؟ عدد كبير يعني كثير، يقصد المصنف
درجة الابعاد.
هسه يجي الضابطة، احنا الكثرة في اللغة ازجاد تبدأ من ازجاد من ثلاثة ولا تنتهي. فلما تقول لي عدد كثير او عدد كبير انطيتني محدد دقيق، يعني ثلاثة كافي. وتعال اسمع، واحيانا بين قوسين اضحك، واحد يقول لك بحث عدد الناقلي الرواية في المتواتر شقد، يسألون شقد، واحد يقول بعدد أصحاب الكهف، واحد يقول بعدد جماعة بدر، عايش على قناة وان كانوا يدرسون دول مقصنا نسخر، بس غير العقل يكون يعني إلى فتشي يعني إذا كان إلى مستند شرعي، يعني سنقبل له روايات صحيحة تقول يا هذا الشكل الله عز وجل جعل عشر إكراما لأهل بدر مثلا جعل المتواتر على عددهم، خلاص ماكو يعني ما. المهم عدد كبير ما انطتنا شيء، ما فادتنا بشيء، الضابطة راح تجي. راح ينطينا يا يقول المصنف بنص سطر: حجية التواتر قائمة على أساس ماذا؟ إفادة الخبر، يعني إفادة هذا العدد الناقل إفادته للعلم لليقين. فإذا المناط ليس برقم محدد 5 10 20 50، ما عندنا أرقام، وإنما المقياس في التواتر هو النتيجة اليقينية. هاي النتيجة اليقينية، مهما كان عدد الناقلين كبير إذا لم يحصل اليقين بمضمون الخبر، هذا الخبر صار متواتر؟ تختلف. مطمئنة يقين يقين، يعني تختلف نسبيا من واحد لواحد، تدخل بها مؤثرات أخرى. شنو المؤثرات الأخرى بعدين إن شاء الله تأخذوها؟ نوع الناقلين
طرق ثبوت توثيقهم
مثلا، أي هو النوع الناقلي، يعني مثلا لما ينقلون الرواة الكبار علماء مثل وزن زرارة ومحمد بن مسلم رضوان الله عليهم، مثل ما ينقلون ناس هم مثلا، طبعا الناس كلهم محترمون بس هؤلاء فقهاء يعرفون ايش جاي يحكون، ملازمون للمعصومين عليهم السلام في فترات طويلة، مثل ما لما رواية ينقل لنا اياها شخص بقال بالسوق سمعها اتفاقا، طبعا لا. فإذا عوامل عديدة تؤثر في هذا المجال، فكل يعني واحد من هؤلاء الناقلين يمثل احتمال من الاحتمالات في أن هذا الخبر شبيه صادق وحقيقي وقاله المعصوم عليه السلام. لما ينقل شخص آخر صار الاحتمال زاد، ثالث رابع خامس عاشر، هكذا تتراكم الاحتمالات وتزداد قيمتها حتى يحصل بعدين العلم العقل يقول ما معقول هذول كلهم كذابين، فيقطع الإنسان بمضمون الخبر، هذا خبر متواتر. الاحتمالات إفادة العلم، إيه المدرسة الإمامية كلها الشكل، ولكن كيف يحصل العلم؟ المناط مختلف.
هذا موضوع
مسألة شخصية.
تحديد موضوع.
لا لا لا، بين العلماء مناط حصول تحليل تفسير كيف يحصل التواتر، يعني. سيد باقر الصدر، سيد محمد باقر الصدر يقول تراكم احتمالات، غير ايش يقول؟ يقول هذا التعدد في نفسه، التعدد لا يحتمل تواطؤهم على الكذب. العقل يقول مستحيل ذلك كلهم كذابين، العقل يحكم. مختلفة، مباني متعددة، هذا مبنى خاص بالسيد، ما قايل بغيره، ما تراكم الاحتمالات، ويطبقه في أكثر من مورد السيد، يطبقه في الإجماع والسيرة وإلى آخره في الشهرة. قال قدس سره إثبات الصدور، لكي نعمل بكلاما بوصفه دليلا شرعيا لا بد من إثبات صدوره من المعصوم عليه السلام، وذلك بأحد الطرق التالية الآتية. الأول التواتر، وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر يعني من كل واحد من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لإثباتها. وبتراكم الاحتمالات والقرائن بالنتيجة بالأخير يحصل اليقين بصدور الكلام. بصدور الكلام ممن؟ من المعصوم عليه السلام، وإلا هو الكلام يقينا صادر، بس احنا نريد نثبت صدوره منن؟ من المعصوم. نعم، من المعصوم عليه السلام. وحجية التواتر قائمة على أساس إفادته، إفادة التواتر للعلم، ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعي، يعني العقل حاكم بذلك، ما نحتاج، مو مثل الظن، الظن نحتاج دليل شرعي على حجيته، بينما هنا لا، العقل يحكم بالحجية. ليش؟ هم راح تجينا إن شاء الله تعالى، لأن حجية اليقين ذاتية، مو بجعل اليقين حجيته ذاتية. الطريق الثاني الإجماع والشهرة، يقول المصنف قدس سره الشريف في أي مسألة من مسائل الفقه لو وجدنا فتوى لفقيه في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الخمس. هذه الفتوى أيضا تشكل قرينة، مثل الخبر الواحد تشكل قرينة على أنه شنو، يوجد دليل شرعي صادر من المعصوم، وإلا الفقيه لا يفتي من نفسه. إذن الفتوى يجب دفع الخمس بالشرائط الآتية، هاي فتوى. لما نقرأها نقول هذا الفقيه لم يفتي من نفسه، وإنما أكيد وصل له دليل على هذه الفتوى. هذه قرينة واحدة على وجود دليل شرعي، يعني قول السيد الفلاني يكشف عن قول المعصوم.
وإلا كيف استنبط
هذا؟ مو يفتي من كيف زين. ولكن هذه القرينة كافية لوحدها لإثبات وجود ذلك الدليل الشرعي؟ ليست كافية. فإذا هي قرينة ناقصة لا تفي بالمطلوب لوحدها، لا تفي بالمطلوب لوحدها. وتحليلنا لهذه الفتوى لاحتمالين، أنها موجودة، وجود هذه الفتوى ناشئ من أمرين: إما فعلا موجود دليل صادر من المعصوم عليه السلام، أو هذا الفقيه شبيه أخطأ ما موجود دليل وهو صدر الفتوى. إذن الاحتمالان متكافئان. أكو مرجح؟ مرجح على صواب الفقيه أو خطئه؟ إذا اجت فتوى مشابهة إليها من فقيه آخر زادت قيمة احتمال أنه اعتمد على دليل وموجود دليل، لأن واحد يخطأ ممكن، اثنين أقل احتمال أنه اثنين يخطئون نفس الخطأ أقل. فإذا صاروا ثلاثة يبدأ يتضاعف ويزداد احتمال وجود دليل شرعي قوة، يزداد قوة ويضعف احتمال الخطأ، فتصعد كفة وتنزل كفة، وهكذا كلما زاد عدد المفتين لتلك الفتوى يزداد احتمال شنو؟ احتمال أنه يوجد دليل صحيح واعتمد عليه. طيب إذا ظلت الفتاوى تتراكم إلى حد أن كل الفقهاء كلهم أصدروا نفس الفتوى أو الفتوى نفسها، هنا شو يصير عندنا؟ يصير عندنا يقين بوجود دليل، لأن كل الفقهاء يفتون نفس الفتوى إجماع. هذا اتفاق الفقهاء كلهم يكشف بطريق يقيني عن من؟ عن وجود دليل. أحيانا مو كلهم، مو كل الفقهاء، أغلبهم أكثرهم. فإذا اتفقوا كلهم نسميه إجماع، إذا اتفقوا أكثرهم شهرة. الآن نجي نريد نشوف قيمة الإجماع والشهرة. الإجماع نفس التواتر بالضبط، إذا حصل العلم بسببه، بسبب الإجماع، إذا حصل العلم بوجود دليل لفظي شرعي صادر من المعصوم، سموه لفظي. إذا حصل العلم بوجود دليل شرعي صادر من المعصوم بسبب هذا الإجماع، صار الإجماع شبيه حجة وأخذ حجية ما من العلم من اليقين. الشهرة كذلك، ولكن الإجماع متفق عليه إذا توفرت جميع شروطها. الإجماع إذا توفرت جميع شروطها وحصل لنا اليقين من وجود دليل شرعي، الفقهاء الأصوليون متفقين على حجيته وأنه يكون دليلا على الحكم الشرعي. الشهرة فيها كلام واختلاف، ولكن احنا في الجملة هم نقول إذا حصل اليقين بسبب الشهرة من وجود دليل شرعي صادر من المعصوم عليه السلام يمكن اعتمادها، إذا حصل اليقين وتكون الحجية لها على اليقين لليقين. قال الطريق الثاني الإجماع والشهرة، وتوضيح ذلك أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا، نجد أنها هذه الفتوى تشكل قرينة إثبات ناقص على وجود دليل لفظي مسبق يدل على هذا الوجوب، لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها، تفسيرين للفتوى. أحدهما أن يكون الفقيه قد استند في فتواه إلى دليل لفظي مثلا بصورة صحيحة، والتفسير الآخر أن يكون مخطئا في فتواه. وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقصة أو إثبات ناقص. فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا كبر احتمال وجود دليل لفظي، كبر، ولكنه إلى الآن ليس حجة يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين. وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي، وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء المفتين بوجوب الخمس في المعادن. فإذا كان الفقهاء كلهم قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي ذلك إجماعا. طبعا بالمناسبة إن شاء الله تعالى في دروس أعلى راح نقول، راح يتبين أنه نقصد الفقهاء جميعا، نقصد المتقدمين فقط لا المتأخرين ولا المعاصرين. للفقهاء المتأخرين ولا المعاصرين لهم دور في هذه القضية. وإذا كانوا يشكلون الأكثرية فقد سمي ذلك شهرة. فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان. صحيح.
شيخ خصوصاً الدليل دليل بصورة عامة، يعني احنا الطرق
ضئيل، كلش الدليل غير اللفظي ضئيل، يعني تعرف لازم فعل المعصوم. إيه من الفقهاء المتقدمين، لما تجي الفقهاء المتقدمين ذولا نسبة 99% من عندهم لم يعاصر المعصوم عليه السلام.
بس هو استند في فتوى إلى قول المعصوم
قولة من تيم منه
تقرير، يعني السكوت
ما شافه هم، نقل إليهم عن دليل لفظي، يعني دليل لفظي دليل لفظي لا عدل رواية وصلتهم. رأيت الإمام شيء غير رواية صارت بعد دليل لفظي. لما نقول دليل غير لفظي يكون هو شاف تقرير أو الفعل. إحنا نتكلم عن
تعامل مع المعصوم كون دليل لفظي إذا نقل إنه بالرواية، يعني
لا لا لا، هو الدليل اللفظي لكلام المعصوم لما نريد نكتشف دلالات، لما أنه الفقيه لما نقول إحنا الدليل اللفظي أي نعم ممكن، على اعتبار أنه لما زرارة يقول رأيت الإمام يجي للشيخ الطوسي يكون غير دليل غير لفظي ممكن، لا كان هم قلت في البداية، بس يعني الارتكازات والأفعال والكذا يعني قليلة عموما، لذلك وجد يعني رجح أو استعمل الدليل اللفظي، وجود دليل لفظي. أكثر طبعا أكثر. وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم، العلم القطع اليقين بالدليل الشرعي بسبب الإجماع أو الشهرة، وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط بعد مو كيفنا. وأصبح الإجماع والشهرة حجة، وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار بهما، لا قيمة لهما، إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن. والظن شبي يحتاج إلى، نعم لا يبني الحق شيء، يحتاج إلى دليل على حجيته، ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا. هذا الظن الناتج من الإجماع والشهرة، وإنما عندنا ظنون أخرى يعني قام الدليل على حجيتها، مثل الظن اللي مثل الظن الوارد أو الحاصل من خلال خبر الثقة، أو الظن الناشئ من الظهور مثلا. فالأصل عدم حجيته، لأن هذا عدم الحجية هو الأصل في كل ظن كما تقدم، إلا ما خرج بالدليل. الثالث سيرة المتشرعة إن شاء الله تعالى يأتي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. Thank you.